أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: برهان آخر، إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، إلى آخره. يقع الكلام في البرهان الثاني الذي يذكره السيد العلامة لإبطال كون الحدوث هو علة احتياج المعلول إلى علته. وقبل الدخول في بيان هذا البرهان نذكر مقدمة موجودة في كلمات السيد العلامة، حاصلها أن القول بأن الحدوث هو ملاك احتياج المعلول إلى علته، عليكم السلام ورحمة الله، هذا القول يمكن أن يتصور على عدة أنحاء. القول بأن الحدوث هو مناط وهو سر احتياج المعلول إلى علته، هذا القول يمكن أن يتصور على عدة أنحاء. يذكر السيد العلامة 6 احتمالات في المقام. الاحتمال الأول أن الحدوث هو علة، هو تمام العلة لحاجة المعلول إلى علته. فالحدوث هو علة تامة لكون المعلول محتاجا إلى علته. من دون أن يكون للإمكان أي دخالة في هذا الاحتياج، فالإمكان لا يدخل لا على نحو الشرط ولا على نحو الشطر ولا على نحو عدم المانع. فالإمكان ليس له دخالة في نشوء وبروز هذه الحاجة. هذا القول وهذا الاحتمال يقف على طرف النقيض من قول الحكماء، حيث أن الحكماء يقولون أن الإمكان فقط وفقط هو تمام الحاجة، هو تمام الملاك لنشوء حاجة المعلول إلى علته. فهذا القول شو يقول؟ يقول لا، أن الحدوث هو تمام الملاك. هذا القول ينسب إلى أبي هاشم الجبائي أو الجبائي، وهو من كبار متكلمي المعتزلة، توفي في سنة 321 للهجرة، يعني عاصر زمان الظهور قبل الغيبة يعني. المهم، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن يقال أن الحدوث وإن كان هو علة احتياج المعلول إلى علته، الحدوث وإن كان هو علة احتياج المعلول إلى العلة، لكن الإمكان أيضا له دخالة. فالإمكان يكون شرطا لوضوح أن المعلول إذا لم يكن ممكنا بالذات وإنما كان واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات، إذن فهو لا يكون معلولا. لا إشكال أن العلية متفرعة، أن المعلولية متفرعة على ماذا؟ على الإمكان. فيكون الإمكان شرطا لتلك الحاجة التي يكون ملاكها، ما هو ملاكها؟ الحدوث. فيكون الإمكان مثل المماسة بالنسبة لاحتراق الورقة، يكون شرط. وهذا هو المسلك المعروف بمسلك الشرطية في كتب علم الكلام، مسلك الشرطية. هذا المذهب ينسب إلى أبي الحسين البصري المعتزلي أيضا. هذا الاحتمال، أبي الحسين البصري المعتزلي توفي سنة 436 للهجرة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يقال أن الحدوث، طبعا ذن الاحتمالات احنا مضطرين لذكرها لأنها موجودات في الكتاب وإلا مو طمعا في الإطالة. المهم الاحتمال الثالث هو أن يكون الحدوث هو علة احتياج المعلول إلى علته، ولكن الإمكان يكون من باب عدم المانع. فإن عدم الإمكان هذا يكون مانعا، ومن هنا لابد لكي يؤثر المقتضي في مقتضاه لابد من ارتفاع المانع، يعني لابد من ارتفاع عدم الإمكان، إذن لابد من وجود الإمكان، لكنه ليس هو العلة، وإنما هو من باب شنو؟ من باب ارتفاع المانع، من باب عدم المانع. فيكون الإمكان كالرطوبة، أو يكون العفو عدم الإمكان كالرطوبة. كيف أن احتراق الورقة يجب أن يرتفع عنها الرطوبة أولا لأن الرطوبة مانعة، كذلك عدم الإمكان يكون مانعا عن المعلولية، لأن عدم الإمكان معناه ماذا؟ عدم الإمكان لازمه أن يكون واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات، والوجوب بالذات والامتناع بالذات. الضرورة هي مناط الاستغناء عن العلة، فلا بد وأن نرفع مناط الاستغناء لكي يحل محله مناط الحاجة. هذا هو الاحتمال الثالث. على حسب الظاهر أنه هذا احتمال لا قائل به، لأنه بحسب الكتب اللي عندي بحثت عن قائل لهذا القول لم أجد. الاحتمال الرابع أن الإمكان والحدوث كلاهما يشكلان العلة التامة. الإمكان والحدوث كلاهما يشكلان العلة التامة للحاجة، لحاجة المعلول إلى علته. فكل واحد منهما يشكل جزء العلة بنحو لا تتحقق الحاجة، حاجة المعلول إلى علته لا تتحقق إلا بتوفر جزئي العلة. وهذا المسلك هو الذي يسمى بمسلك الشطرية، والمراد من الشطر يعني الجزء. وهذا القول أيضا ينسب إلى أبي الحسين البصري المعتزلي. الاحتمال الخامس يقول أن الإمكان هو علة احتياج المعلول إلى علته وليس هو الحدوث. الإمكان هو علة الاحتياج، فالممكن، فالمعلول لأنه ممكن بالذات احتاج إلى شنو؟ احتاج إلى علته، لكن الحدوث أيضا داخل لكن على نحو الشرط. فالإمكان هو العلة، وشرطها ماذا؟ وشرطها هو الحدوث. هذا تماما على عكس الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني كان يقول الحدوث هو العلة والإمكان شرطه. الاحتمال الخامس يقول أن الإمكان هو العلة والحدوث شرطه. هذا القول ينسب إلى أبي الحسن البصري، إلى أبو الحسين البصري المعتزلي أيضا، وينسب إلى شيخ الأشاعرة الشيخ أبي الحسن الأشعري المعروف. الاحتمال السادس والأخير الذي يذكره العلامة وهو عكس الاحتمال الثالث، وهو أن يقال أن الإمكان هو علة الحاجة إلى الممكن، هو علة حاجة الممكن إلى علته التي تفيض عليه الوجود. ولكن عدم الحدوث مانع، عدم الحدوث مانع، فيجب ارتفاع المانع، يعني يجب ارتفاع عدم الحدوث. إذن يجب أن يكون الممكن حادثا لكي يكون محتاجا. هذا هو الاحتمال السادس. هذه الاحتمالات في الحقيقة مذكورة في كتاب الشوارق، مذكورة في الأسفار، وبتبع ذكرها هناك أيضا ذكرها السيد العلامة اختصارا في البداية. لم أجد له قائل الآن. المهم أن كل هذه الاحتمالات الستة تشترك في أن للحدوث دخالة في نشوء حاجة المعلول إلى العلة. هسه هذه الدخالة إما على نحو أن يكون الحدوث علة تامة للحاجة، أو يكون الحدوث شرط، أو يكون الحدوث عدم المانع، أو لا يكون الحدوث علة والإمكان شرط، أو يكون الحدوث علة والإمكان عدم المانع. فكل هذه الأقوال الستة والاحتمالات الستة كلها تشترك في أن للحدوث دخالة في نشوء حاجة المعلول إلى علته. هذه الاحتمالات الستة لو أثبتنا أن الحدوث ليست له أي دخالة، إذن فهذه الاحتمالات الستة كلها تكون شنو؟ كلها تكون باطلة. ومن هنا يتوجه السيد العلامة إلى إقامة البرهان الثاني، والبرهان الثاني يسلب بالسلب التام، بالسلب الكلي، يسلب أن يكون للحدوث دخال في نشوء حاجة المعلول إلى علته. أصلا ليست له أي مدخلية، فتكون هذه الاحتمالات الستة تكون كلها شنو؟ كلها باطلة. هذا البرهان الذي يذكره السيد العلامة مذكور في أغلب الكتب الفلسفية، مذكور في التجريد وشروح التجريد، وفي المنظومة وشروح المنظومة، وفي الأسفار أيضا مذكور. حاصل هذا الدليل أنه يعتمد على التحليل العقلي للمراحل التي يمر بها الممكن لكي يوجد في الخارج، فيجب على الممكن أن يمر بمراحل عقلية لكي يتحقق له وجود في الخارج. والمراد من المراحل العقلية يعني أن هذه المراحل لا يوجد بينها فاصل زماني، وإنما هذه المراحل توجد في مقطع زماني واحد، في آن زماني واحد، إلا أن العقل يوجب ترتب هذه المراحل تماما، كما نقول تحركت يدي فتحرك المفتاح فانفتح القفل. هذه الثلاثة، حركة اليد وحركة المفتاح وانفتاح القفل، هذه كلها حصلت في شنو؟ في آن زماني واحد. لكن العقل يقول أنه هنا توجد مرحلتان. المرحلة الأولى علية حركة اليد لحركة المفتاح، يعني المفتاح لم يتحرك ما لم تتحرك اليد، ولهذا فحركة اليد لابد وأن تكون متقدمة ولو بالتقدم الرتبي والشرفي على حركة المفتاح، وكذلك حركة المفتاح لابد وأن تكون متقدمة على انفتاح القفل أو القفل، لأن حركة المفتاح في الواقع هي العلة لانفتاحه. ومن هنا يقال أن حركة اليد متأخرة رتبة عن انفتاح القفل، لكن هذا التأخر الرتبي مو معناه أنه تتحقق حركة اليد وتنتهي ثم بعد ذلك بمرتبة يوجد انفتاح الباب مثلا، وإنما هذه مراحل عقلية. العقل يقول أنه لا يجوز تقدم أحد هذه المراحل على الأخرى، لا يمكن العكس، لا يمكن أن يقع أولا فتح الباب ثم حركة المفتاح ثم حركة اليد. هذا هو المراد من المراحل العقلية، أي أن بينها ترتبا عليا. إذن الممكن لكي يوجد في الخارج لابد وأن يمر بمراحل. خذوا أنتم أي ممكن، هذا زيد الإنسان المتحقق في الخارج، ماهية ممكنة متحققة في الخارج. العقل يقول أن هذا الشيء مر بمراحل خمسة قبل أن يتحقق وجوده في الخارج. المرحلة الأولى هي أن الماهية الممكنة الموجودة في الخارج لا يمكن أن توجد إلا إذا سبقت بإيجاد من قبل العلة. لابد أولا العلة توجد هذا الممكن ثم يتحقق وجوده في الخارج. إيجاد لابد، وأن يكون كل وجود للممكن لابد وأن يكون مسبوقا بيش؟ بإيجاد من قبل العلة. وهذه اللابدية واضح شنو منشأها، منشأها شنو؟ منشأها أصل العلية الذي هو من الضروريات الأولية كما تقدم، فإن كل ممكن لا يمكن أن يوجد إلا بإيجاد من قبل علته. إذن فكل وجود للممكن لابد وأن يكون مسبوقا بيش؟ مسبوق بإيجاد من قبل العلة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نقول أن إيجاد الممكن في الخارج متوقف على وجوبه، لابد وأن يكون واجبا الممكن، لابد وأن يكون واجبا بالغير حتى يتحقق ماذا؟ إيجاده. وذلك لما تقدم من بطلان الأولوية، وأن الأولوية وترجيح أحد الطرفين على الآخر غير كاف في حصول المعلول في الخارج. إذن فلابد لكل إيجاد أن يكون مسبوق بيش؟ بوجوب. وهذا هو الذي كنا نعبر عنه بالوجوب بالغير، وهو ذلك الوجوب المعطى من قبل ماذا؟ المعطى من قبل علته، من قبل علة الممكن. إذن فالوجود دائما يكون مسبوق بإيجاد، والإيجاد دائما يكون مسبوق بوجوب، لابد أن يكون الشيء واجبا بالغير. المرحلة الثالثة هي أن كل وجوب بالغير لابد وأن يكون مسبوق بإيجاب. لوضوح أن هذا الوجوب ليس هو وجوبا بالذات، وإنما هو وجوب معطى. منين؟ معطى من قبل الغير. إذن فلا بد أن يكون هذا الوجوب مسبوق بإعطاء الوجوب، وإعطاء الوجوب هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالإيجاب. كما أن إعطاء الوجود يسمى إيجادا، فإن إعطاء الوجوب يسمى شنو؟ يسمى إيجابا. إذن فكل وجوب لا بد وأن يكون مسبوق بيش؟ بإيجاب. إذن الوجود مسبوق بإيجاد، والإيجاد مسبوق بوجوب، والوجوب مسبوق بإيجاب. المرحلة الرابعة أو الثالثة، الرابعة، هو أن كل إيجاب لا بد وأن يكون مسبوق بحاجة، فلا بد أن يكون هذا الممكن محتاج إلى ذلك الإيجاب. إذا كان محتاجا عقل من علته أن تعطيه، لأن الإيجاب هو شنو معناه؟ معناه إعطاء الوجوب. إذن فكل إيجاب لابد وأن يكون مسبوق بحاجة، لابد وأن يكون الممكن يقبل لذلك الإعطاء لأنه يرفضه. إذن الوجود مسبوق بإيجاد، مسبوق بوجوب، مسبوق بإيجاد، والإيجاد مسبوق بيش؟ بحاجة. المرحلة الخامسة أن الحاجة متفرعة على الإمكان، كل حاجة لابد وأن تكون مسبوقة بإمكان، وذلك لما تقدم من أن الضرورة هي مناط الغنى، مناط الاستغناء. إذن لابد وأن ترتفع الضرورة، يعني ترتفع ضرورة الوجود وترتفع ضرورة العدم لكي تحل محلها الحاجة. وارتفاع ضرورة الوجود وارتفاع ضرورة العدم هذا ليس إلا هو الإمكان. إذن فالحاجة متوقفة على شنو؟ على الإمكان. ولهذا قالوا أن الماهية أمكنت أولا، يعني كانت ممكنة فاحتاجت، فإذا احتاجت أوجبت من قبل العلة فوجبت، إذا وجبت أصبحت واجبة الوجود بالغير، فأوجدت فوجدت. هذه هي الأطوار العقلية والمراحل العقلية التي يمر بها الممكن قبل تحقق وجوده. إذن عندنا، إذا أتيت من أول السلسلة، إذا أتيت من الموجود، من المعلول الموجود خارجا، فهو وجود مسبوق بإيجاد، مسبوق بوجوب، مسبوق بإيجاب، مسبوق بحاجة، والحاجة شنو منشأها؟ منشأها الإمكان. الحاجة منشأها ماذا؟ منشأها الإمكان، وهو المطلوب إثباته. المطلوب إثباته أن الحاجة، يعني حاجة الممكن إلى علته، سببها ماذا؟ سببها الإمكان. والتحليل العقلي هذا أثبت أن الحاجة لا يقف خلفها إلا ماذا؟ إلا الإمكان الذاتي، إلا الإمكان الماهوي. زين. الآن تعالوا خل نرى أن الحدوث في أي مرتبة من هذه المراتب التحليلية العقلية يقع؟ السيد العلامة وباقي الحكماء يقولون أن الحدوث يقع بعد الوجود، فالماهية لأنها كانت معدومة والآن موجودة أصبحت ماذا؟ أصبحت متصفة بالحدوث. ولذلك قلنا أن الحدوث هو ترتب أحدى الضرورتين، يعني ضرورة الوجود على الضرورة الأخرى، على ضرورة العدم. إذن فالماهية أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فأصبحت حادثة. فإذا قلنا أن الحدوث هو علة الحاجة، علة الفقرة قبل الأخيرة في هذه السلسلة، يلزم أولا وجود فاصل بين العلة والمعلول، ويلزم ثانيا تقدم وجود المعلول اللي هو الحدوث من دون علة، ثم بعد ذلك وجدت علته اللي هو الحدوث، أو يلزم تقدم الشيء على نفسه، وكلها لوازم باطلة. الحدوث لأنه وصف منتزع من وجود الماهية بعد كونها معدومة، إذن فهو يقع في آخر السلسلة، يقع بعد الوجود، بينما الحدوث يقع في المرتبة قبل الأخيرة. ولو قلنا أن الحدوث هو مناط الحاجة، يلزم الفصل بين ولو الفصل الرتبي، كما أن حركة كما أن انفتاح الباب لا يعقل أن يكون بالمباشرة معلول لحركة اليد، وإنما هو بالمباشرة لابد وأن يكون معلولا لحركة المفتاح، ولو كان معلولا لحركة اليد يلزم الفصل الرتبي بين العلة والمعلول. كذلك الكلام في الحدوث، لو كان الحدوث هو علة الحاجة يلزم الفصل الرتبي، ولا إشكال أن الفصل الرتبي يحكم العقل باستحالته، لأنه يلزم منه ماذا؟ وجود المعلول قبل وجود علته، وهذا محال. ومن هنا فلا يعقل أن يكون الحدوث له دخالة في حصول علة حاجة المعلول إلى علته. ما أدري واضح هالكلام. ثم بعد ذلك يذكر العلامة احتمالا آخر في المسألة، يقول قد يقال أنه للحدوث هو علة حاجة الممكن إلى المعلول ولا الإمكان، وإنما علة الحاجة هو شنو؟ هو الإيجاب، إيجاب العلة للمعلول وإعطاء الوجوب بالغير. أو لا، يحتمل أن يقال أن الملاك هو شنو؟ هو الوجوب المعطى مو الإيجاب. السيد العلامة يقول بنفس البرهان السابق يتبين شنو؟ يتبين بطلان هذه الاحتمالات، وذلك لأنه لو قلنا أن مناط الحاجة هو الإيجاب أو هو الوجوب، أيضا يلزم منه الفصل الرتبي بين العلة والمعلول، لأن الحاجة تبقى واقعة في المرتبة قبل الأخيرة في السلسلة نزولا. هذا هو البرهان الثاني. ثم يتعرض السيد العلامة إلى دليل المتكلمين على إثبات أن الحدوث هو مناط الحاجة. المتكلمون قالوا أنه يلزم، أو لو قلنا بأن الإمكان لوحده هو مناط حاجة العلة إلى المعلول، يلزم منه وجود القديم الزماني، يلزم القول بتعدد القدماء، والتالي باطل، لأن القديم الزماني بتصورهم منحصر في الواجب، إذن الملزوم وهو كون الإمكان لوحده من دون دخالة الحدوث، فالملزوم يكون ماذا؟ يكون باطلا أيضا. واضح هذا الكلام؟ المتكلمون قالوا لو كان الإمكان هو علة الحاجة، إذن يلزم أن يكون الإمكان الذاتي، لو كان هو علة الحاجة إذن يلزم أن يتحقق عندنا القديم الزماني. والقديم الزماني هو شنو؟ هو الذي لا أول لوجوده ولا آخر، ليس مسبوقا ولا ملحوقا بالزمان. يعني كلما رجعت فلا تجد له عدم في زمان، وكلما تقدمت لا تجد له أيضا عدم وانتهاء في زمان. هذا هو المراد من القديم الزماني. القديم الزماني هو الذي لا أول لوجوده ولا آخر لوجوده. قالوا لو كان الإمكان هو علة الحاجة يلزم أن يتحقق القديم الزماني وهو محال. السيد العلامة في مقام الرد وكذلك الحكماء قالوا نحن نلتزم بوجود القديم الزماني لا محذور فيه. القديم الزماني متحقق في الخارج، ولكن لا يلزم منه تعدد الواجب، لأن هذا القديم الزماني ما دام في ذاته هو ممكن ومحتاج إلى علته في كل آن، فهذا لا ينافي وحدة الخالق، لا ينافي وحدة واجب الوجود. فواجب الوجود يمتاز على باقي موجوداته ومخلوقاته بأنه واجب بالذات، وليس امتيازه بأنه شنو؟ بأنه قديم زمانين. بعبارة أخرى، بما أن ملاك الحاجة هي الإمكان الذاتي، وتقدم أن الإمكان الذاتي لازم للمعلول، لازم للماهية الموجودة والمعدومة على حد سواء، إذن الإمكان الذاتي لازم له حتى وإن كان هو قديما زمانيا. وبهذا شنو؟ يرد السيد العلامة عن قول مشهور المتكلمين. ثم في آخر الفصل يذكر السيد العلامة القول الثالث في المسألة، وهو أن علة الحاجة هو شنو؟ هو الإمكان الفقري، هو الإمكان الوجودي. يذكر مبنى صدر المتألهين بسطرين، آخر سطرين في الفصل، وهذا تقدم شرحه. قلنا أن صدر المتألهين قال أن الإمكان لازم للماهية الملحوظة بما هي هي، والماهية بهذا اللحاظ اعتبارية عند الجميع، إذن فعارضها أيضا اعتباري وهو الإمكان. والمراد من الاعتباري يعني شنو؟ يعني لا يكون منشأ للأثر، فكيف يمكن أن يكون هو منشأ حاجة المعلول إلى علته؟ نعم، الإمكان الوجودي، الإمكان الفقري، الإمكان الذي أسسه صدر المتألهين لأنه يعرض على الوجود والوجود أصيل، إذن يمكن أن يكون هو مفهوما أصيلا، هو هذا الذي يمكن للعقل أن يجيز كونه منشأ لحاجة المعلول إلى علته. ما أدري واضح هذا المطلب الأخير؟ هذا تقدم لعله شرحه. الإمكان الفقري هم يلزم من تعدد العلماء القدماء، لأنه هذا الوجود من أصله هو شنو؟ احنا طبعا الحكماء يلتزمون بتعدد القدماء من باب أن المعلول لا يمكن فصله عن علته التامة، إذا وجدت العلة التامة فمعلولها شنو؟ معها. ولا إشكال أن الله تبارك وتعالى علة تامة، إلا أنه تلتزم أن الله في فترة من الفترات لم يكن علة تامة، وهذا خلاف التنزيه، هذا خلاف التنزيه. المتكلمون اعتقدوا أن القول بالقديم الزماني يخالف التنزيه، بينما الحال على العكس، نفي القديم الزماني هو الذي يخالف شنو؟ هو الذي يخالف التنزيه، لأن نفي القديم الزماني شنو معناه؟ معناه أن نفترض أن الله لم يكن في آن ما، لم يكن هو علة تامة، وإنما كان فيه نقصان من بعض الجهات. وإلا لو كان علة تامة، العلة التامة إذا وجدت لازمها أن يوجد معها المعلول. ولذلك فتنزيه الباري عز وجل يقتضي القول بيش؟ بالقديم الزماني، وليس الأمر بالعكس. شلون خلقه؟ يعني سبقه بالعدم ليس هو مناط الحاجة، غير ثبتناه. تو شنو معنى أن الحدوث ليس هو شنو؟ ليس هو مناط الحاجة. يعني أن مسبوقية وجود هذا الشيء بعدم ليس هو مناط الحاجة، فيمكن أن يوجد حتى لو لم يكن مسبوقا بعدم، لأنه الإمكان الذاتي أو الإمكان الفقري وكلاهما موجود، ملاك الحاجة كلاه موجود، والباري عز وجل علة تامة لا نقص فيه، إذن لابد أن يتحقق المعلول القديم الزماني. الالتزام بالقديم الزماني هو يعني سر التنزيه، وليس هو شنو؟ وليس هو التشريك. نفي القديم الزماني هو الذي يلزم منه الحد ويلزم منه الضعف، اسناد الضعف الى الباري. لانه تعالوا، احنا عندنا الامكان الذاتي او الوجودي هو مناط الحاجة، زين، الصادر الاول ايا كان هل هو ممكن لو ليس بممكن؟ ممكن. اذا فيه مناط الحاجة موجود، يعني اقتضاء ايجاده هذا متحقق. زين، لماذا لم يوجد مع وجود الله؟ لماذا لم يوجد هذا الصادر الأول؟ لابد أن نلتزم بأنه ماذا؟ بأنه الله ليس علة تامة كان في ذلك الوقت، وهذا لا يمكن الالتزام به. لا يمكن القول بأن الله ليس علة تامة في آن من الآنات وفي وقت من الأوقات. نفي القديم الزماني معناه أن الله نسبة العجز إلى الله في آن معين، وحاشا لله أن ينسب له عجز في آن. ولهذا فإن سر التنزيه بإثبات واعتقاد بنظرية الصادر الأول. هسه أيا كان الصادر الأول، هو العقول العشرة، هو حبل الله الممدود بين الأرض والسماء، مع قطع النظر عن هذا المطلب المصداقي، يجب الإيمان أولا في كلية المطلب، ثم تعالوا نبحث في بحث لعله آخر عن تشخيص الصادر الأول، ما هو، أي شيء هو في ذاته. لكن الصادر الأول لا بد من الالتزام به، وإلا إن لم تلتزم به لا بد أن تلتزم بلازم آخر، وهو معناه شنو؟ وهو نسبة العجز إلى الباري عز وجل. ولا إشكال أن نسبة العجز غير ممكن عقله، لكن العقل لا يمنع من وجود القديم الزماني ما دام هو ممكن في ذاته، وما دام الإمكان هو سر الحاجة، إذن فهو محتاج رغم طول عمره، رغم كونه ليس مسبوقا بعدم، لكنه في ذاته هو ماذا؟ في ذاته هو معدوم، في ذاته هو محتاج. فيض ماكو؟ يعني نقص. فيض ماكو يعني شنو؟ شنو يعني فيض ماكو؟ ليش؟ ما لا، احنا اذا فرضنا انه علة تامة اذا هو مريد. انت من تسلب الارادة عن العلة التامة معناها علة ناقصة، يعني معناه انه كان الله تبارك وتعالى وهو لا يريد الايجاد، هيك راح يكون. زين، ولا اشكال ان هذا بخل، هذا نوع من انواع البخل، والبخل حتى عدمي لابد وأن يكون شنو؟ لابد وأن يكون من فيه يعني. المهم خطب. لا، هذا التسلسل العقلي، اي نعم، جال في كل الممكنات، في كل ممكن ترد هذه المراحل العقلية فيه. قال برهان آخر أن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة. هاي المرحلة الأولى اللي هي كل وجود لابد وأن يكون مسبوق بيش بإيجاد. المرحلة الثانية وإيجاد العلة لها للماهية الممكنة متوقف على وجوب الماهية، وهذا هو الوجوب شنو؟ بالغير، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة المتوقف، هذا المتوقف صفة لمن؟ صفة للوجوب، يعني الوجوب المتوقف على إيجاب العلة، واضح، لأن هذا الوجوب ليس هو وجوب بالذات، وإنما وجوب معطى من قبل الغير. إذا معطى من قبل الغير إذا لابد وأن يتوقف على إيجاب. وقد تبين مما تقدم أن إيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها، إلى حاجة الماهية إلى العلة، وهذه هي المرحلة الرابعة. وحاجة الماهية إليها إلى العلة متوقفة على إمكانها، لوضوح أن الماهية لو كانت واجبة أو كانت ممتنعة فإنها غير محتاجة، لأن الضرورة هي مناط الاستغناء. إذن فلا بد من ارتفاع ضرورة الوجود ولا بد من ارتفاع ضرورة العدم حتى تتحقق الحاجة، وارتفاع ضرورة الوجود وارتفاع ضرورة العدم ليس هو إلا الإمكان الذاتي. إذ لو لم تمكن، يعني لو لم تكن ممكنة بأن وجبت أو امتنعت، استغنت عن العلة بالضرورة، فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة. ولو توقفت مع ذلك، يعني مع توقف الإمكان، على حدوثها وهو وجودها بعد العدم. هسه رح يجي السيد العلامة يذكر شنو؟ يذكر الاحتمالات الواردة في الحدوث، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرط. هذا الاحتمال الثاني احنا ذكرناه، لأن الاحتمال الأول وهو أن يكون الحدوث هو العلة التامة ما ذكره السيد العلامة. سواء كان الحدوث علة والإمكان شرط، هذا الاحتمال الثاني، أو عدمه مانعا، يعني عدم الإمكان يكون مانع، هذا الاحتمال الثالث، أو كان الحدوث جزء علة والجزء الآخر هو الإمكان، هذا مسلك الشطرية. الاحتمال الرابع لعله، أو كان الحدوث شرطا، يعني شرطا والحدوث شرطا والعلة هو شنو راح يصير؟ العلة هي الإمكان. أو عدمه، يعني عدم الحدوث شرطا، أو عدم الحدوث الواقع في مرتبته مانعا، وهو الاحتمال الأخير، أن يكون الإمكان هو العلة وعدم الحدوث يكون مانعا، هذا الاحتمال السادس. فعلى أي حال من هذه الأحوال الستة يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، واضح هذا البرهان. ثم يقول وكذا لو كان وجوبها أو إيجاب العلة لها هو علة الحاجة بوجه من الوجوه. هسه بوجه، يعني شنو يقصد؟ يعني إما على نحو العلية التامة، أو على نحو الشرطية، أو على نحو الشطرية، أو العكس، ذن ثلاث احتمالات، أو العكس اللي انعكسنها من ثلاث احتمالات، فيصير هنا هم أكو ست احتمالات أكو. فلم يبقى إلا أن يكون الإمكان وحده لا شريك له هو علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا التي لا يجوز تقدم بعض فقراتها على بعض قبل الحاجة إلا الماهية وإمكانها. ماكو شيء يقع بعد الحاجة إلا إمكان الماهية، وهو الوحيد الذي يمكن أن يتصور أن يكون هو العلة. وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين بأن علة الحاجة، بعض القائلين عن المتكلمين، بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان، من أنه هذا بيان لما احتجوا فيه بيان لدليلهم من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني. شنو القديم الزماني؟ وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر له. من هنا أكو في الروايات كفروا بها رجب البرسي يذكرها في أحد كتبه خطبة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أنا الأول الذي لا أول لي وأنا الآخر الذي لا آخر لي. بعض الفقهاء المعاصرين أفتوا بكفر الحافظ رجب البرسي لهذه الخطبة ولأمثالها، بينما أصلا من يدرس الفلسفة بشكل صحيح أصلا يرى أنه كلام أهل البيت في كثير من المواطن في الواقع هو يشير إلى حقائق تكوينية. هذه الحقائق التكوينية لا يكشفها الفقه ولا الأصول ولا الرجال ولا أي علم اعتباري، وإنما كشفها هو شنو؟ هو في الفلسفة. ولذلك الفلسفة موضوعها ماذا؟ أن تريك الحقائق كما هي، تريك ترتب الموجودات. المهم لا أكو في حتى في غير خطبة البيان أكو كلمات المهم يعني كون أمير المؤمنين هو الأول الذي لا آخر له مو كلش يعني مشكلة به الله. قال وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر له، ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، هذا مدعى المتكلم، بينما الواقع لا، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه. وجه الاندفاع أن المفروض أن ذاته، ذات هذا الممكن، ذات الصادر الأول هي المنشأ لحاجته لله. والذات ليش ذاته هي المنشأ؟ لأنه ذاته لازمها شنو؟ لازمها الإمكان، والإمكان هو العلة للحاجة. والذات محفوظة مع الوجود الدائم، فله على فرضي، فله يا هو في الصادر الأول، على فرضي دوام الوجود حاجة دائمة في ذاته، وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط المحمول يكون مستغنيا عن العلة، هذه الضرورة اللاحقة، بمعنى ارتفاع حاجته إلى العلة بها بالعلة. وأيضا سيجي هذا مبنى صدر المتألهين، وأيضا سيجي أن وجود المعلول سواء كان حادثا أو قديما هو وجود رابط متعلق بالذات بعلته غير مستقل دونها، فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له، وهي إمكانه الفقري ووجوده المحدود. والحمد لله رب العالمين.